بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في شرائط لباس المصلي.
أن الأزواج راض السلام فيما يذكر زهر القلم التدني بلاية الكرستان. هذه المسألة اختلفت فيها كلمات الفقهاء، فنسب إلى المشهور أو إلى المسألة المسألة عدم جواز السلام في مثل هذا اللباس، أي فيما يذكر زهر القلم فلا يذكر السلام الجورب بغير الجورب. فنسب إلى المسألة المسألة فالقائلون بالجمال اختلفوا، فذهب بعضهم إلى الكراهة في ذلك، وقال إن الصلاة فيما يستر زهر القدم ولا يستر الساق مكروه، ومنهم من ذهب إلى الكراهة فقط في خصوص الشمشك والنعل السندي فقط، وأما في غيرهما فلا. وذهب بعضهم إلى الجواز إلى كراهة المطلقة، إلى كراهة الميزان كريزان على الإطلاق من دون فرق بين مصابيحين. فذل على الحكم بالنافع أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فكذلك الأخي عشر الله عليه لم يرك من أحد منهم أن يسمي بمثل هذا اللباس في الشمس أو في النار السندي أو في غيرهما مما يستر سحر القدم فلا يستر الله. هذا لو ثبت أبدا فيحتاج أصحابها إلى البيت من أين يأتي من أو أمد المعصبين لم يسبب الانتظار كهذا من على الناس وكهذا من على الهدام. كيف يمكننا إجاز من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ما جار لأنه فعل أملنا به، فهذا غير ذلك لأن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا غير ذلك، فلا يمكن الاستدلال بأمر لم يثبت. معنى التقدير أنه ثبت هذا جزما لم يثبت الله لباله في مثل هذا، ولم يثبت الله لباله في الساعة أيضا، ولم يثبت المنزلة أيضا، وغير ذلك مما أخذ من عارف اليوم، فلم يكن عارفا سوداء عدم ثلاثين في لا يدل على بطلان صلاة به إذا لم يكن دليلا على عدم الجواز مجرد أنه لم يحصل من حديث الله بواجبه عدم الوجوب يدل على عدم الوجوب فليس هذا بواجبه إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فأما أنه ليس بجائزه لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بكل جائز بالعدم ليس كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه واله في صلاته او في غير صلاته كاشفا عن عدم جواز ذلك إلا نزم الالتزام وعدم جواز جملة من الأفعال التي لم يشكر من النبي صلى الله عليه وآله فهذا باطل ضرورة ومن ذلك يظهر بطلان الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله على ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي الاستدلال بهذه الرواية أيضا ساقطة لو سلمنا صدور هذا الكلام منه صلى الله عليه وآله فإنه إنما يستدل به على ما إذا علمنا أنه صلى وأتى بشيء أو ترك شيئا بعنوان أنه من الصلاة صلى إلى القبلة صلى مع الوضوء مع الركوع والسجود والقراءة وأما أنه صلى الله عليه وآله لم يفعل شيئا بتبعه لا من جهة أنه من الصلاة أجنبي هذا لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله على تقدير أنه لم يسل فيما يسر زهر القدم ولا يسر الساق لم يسل فيه من جهة أنه مانع هذا لم يحرز كيفما كان هذان الاستدلالان ساقطان جدا بل نسب الى بعض الاكابر كالمحقق قدس الله نفسه مثلا الاستدلال بهما على ذلك استدل ايضا بخبر سيف بن عميره الوارد في صلاه الجنازه انه نهي عن الصلاه على الجنازه لا تصل على جنازه بعزار مع ثبوت أن صلاة الجنازة أوسع من الصلاة المفروضة جملة كثير من أحكام صلاة الفريضة لم تثبت أحكامها لصلاة الجنازة فإنها أوسع فإذا كان هذا ممنوعا في صلاة الجنازة كان ممنوعا في صلاة الفريضة بطريق أولى هذه الرواية أيضا مضافا إلى ضعفها بل غير معمول بها في مورده يعني ليس لا بأس بالصلاة على الميت مع الحزاء ووردت عدة من الروايات في استحباب الصلاة مع الحزاء هذه الرواية أيضا لا تنفع فإنها في موردها غير معمول بها مع قطع النظر عن السبب فكيف بأن يتعدى منها إلى غيرها على أنه لا دلالة في ذلك على المقام كلامنا في المقام ما يستر زهر القدر ولا يستر الساق من أين علم أن النهي عن الصلاة في الحزام من هذه الجهة لعل من جهته أنه لا يتحقق السجود على الإبهام إذا لبس حذاء في الصلاة مثلا أو الأمر الآخر لا ندري يعني في صلاة الفريضة و اما في صلاة الجنازه خب لا رکوع و لا سجود فيها لعله من جهه اخرى غير هذه الجهه يعني لم يثبت ان الحزام مشتمل على تمام زهر القدم و المنع لهذه الجهه الحزام اوسع من ذلك فالتعدي من الحزام الى جميع ما يستر زهر يعني اصل الحزام لم يثبت انه كذلك حتى نتعدى منه إلى غير مورده فرزن لو عملنا بهذا في صلاة الجنازة
وقلنا بأنه لا تجوز الصلاة على الجنازة مع الإزاء أين آجا مما يستر زهر القدم ولا يستر الساق كالجورب وغير ذلك فآجا قياس مس فآجي الرواية أيضا ملغا والروية على ما ذكره العلامة قدس الله نفسه في المختلف يعني ذكروا عن المختلف أنه روى عن الوسيلة لابن حمزة أنه قال والروية أن الصلاة محذورة في النعل السندي والسمشك بدعوى أن هذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها منجبرة بعمل المشهور والمشهور من القدماء أفتوا بعدم الجواز فحينئذ النتيجة أنه لا تجوز الصلاة فيما يستر زهر القدم ولا يستر الساق هذا أيضا الإشكال في آوازه أولا إن هذه الرواية المرسلة نقل بالمعنى من ابن حمزة لا ندري أن الرواية أينما رأها في كتب العامة أو في الكتب الخاصة ليس في رواياتنا عين ولا أثر من هذا الكلام يلا المانع عن الصلاة في النعل السندي وفي السمر وعلى تقدير تسليمه أن الرواية موجودة بهذه العبارة أو بغير هذه العبارة لا ندري أن المشهور استندوا إلى ذلك بالمقام على تقدير القول من جبار الخبر الضعيف بعمل المشهور لابد من إحراز أن المشهور استندوا إلى هذا الخبر وهذا غير معلوم لو فرضنا أن هذا أيضا كان معلوما مورد الرواية السمش والنعل السندي التعدي منهما إلى غير موردهما لماذا ولا ندري أن السمش والنعل السندي أي شيء لا علم لنا بحقيقة ما نعتمد أنهما على وجه لا يمكن السجود فالمفروض النهي عن خصوص هذين الأمرين فلعل المانع روي أن الصلاة في النعل السندي ومشفة الشمشتي محذورة لأن المنع والحذر من جهة عدم التمكن من السجود والإبهام لا يقع على الأرض مع لبسهما فكيف يمكننا أن نقول إن الصلاة فيما يستر زهر القدم ولا يستر الساق ممنوعة فالتعدي من الرواية من الموردين على تسليم أن الرواية ثبتت ومنجبرة بعمل المشهور التعدي إلى غير موردهما غير معلوم بل إن فتوى القدماء في غير هذين الموردين أيضا غير معلوم لأنه على ما قيل جملة منهم ذكروا هذين الأمرين الشمش والنعل السندي وأما غيرهما فلا فكيف كان فالأزهر هو الجواز لعدم الدليل على المانع وأن هذا يزر بالصلاة وأما مسألة الكراهة هذا من جد وأما بالنسبة إلى الكراهة هذا بالنسبة إلى الجواز وأن الصلاة لا تبطل بذلك وأما بالنسبة إلى الكراهة فالظاهر أن الكراهة أيضا غير ثابتة في غير الشمشك والنعل السندي إذ ليس هنا دليل على عدم الكراهة أو على عدم الجواز لنتمسك بذيل قاعدة التسامح بل في المستحبات ونتعدنا منها إلى التسامح في المكروهات إلا أن يقال إن فتوى الفقيه أيضا كاف في هذا المقام وأفتى بعض الفقهاء بالتحريم وأفتى بعضهم بالكراهة فيصح التمسك بهذه القاعدة باعتبار أنه من بلغه ثواب على عمله على هذا أيضا لو تعدينا من الرواية إلى فتوى الفقيه لا بد من التعدي إلى شيء آخر أيضا مورد هذه الروايات من بلغه ثواب على عمله لأنه من بلغه حزازة في عمله هذا موردنا الكراهة، فرزنا أن قاعدة التسامح التزمنا بها في المستحبات، التعدي من المستحبات إلى المكروهات يحتاج إلى دليل. هذا ليس مما بلغ الثواب على عملين، بل بلغ هزازة في عملين وفيه عقاب وإن لم يكن فيه عقاب. على أن قاعدة التسامح لم يثبت من أصلها، ذكرنا في بحث الأصول أن هذه القاعدة غير ثابتة، لا يمكن نسك شاف الأمر من ترتب الثواب على عمل فيما إذا كان العقل مستقلا بالثواب. فيما إذا لم يكن العقل مستقلا بالثواب، كما إذا ورد مثلا من أكل رمانة في يوم الجمعة كان له كذا وكذا، حضرت نستكشف أن هذا مستحب، إذ لا موجب لترتب الثواب على هذا العمل غير الأمر، فنستكشف أنه مأمور به. وأما إذا كان العقل مستقلا بالثواب كما في مورد الروايات وهو مورد الإنقياد، من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب أو التماسا لقول النبي صلى الله عليه وآله كان له ذلك، وإن كان رسول الله صلى الله عليه لم يقل. معلوم أن هذا مما يستفل العقل فيه بالثواب باعتبار الانقياد لا يمكن كشف الاستحباب. فعلى ما ذكرنا من عدم ثبوت هذه القاعدة وأن المستحب كالواجب والحرام يحتاج إلى دليل، ما لم يكن دليل معتبر لا يثبت الاستحباب. فضلا عن الكراهة، فالظاهر أن الكراهة إذن في المقام غير ثابتة، يعني لبس ما يستر زهر القدم ولا يستر الساق، هذا الكراهة إذن ثابتة. نعم الاحتياط الاستحبابي في ترك ذلك لوجود القول بالحرمة، ونحتمل أن يكون هذا حراما في الواقع، لا بأس بذلك أنه من باب الاحتياط الاستحبابي يترك ذلك. هذا تمام كلامنا. بلي في اللباس، يعني في لباس المصلي، ويقع الكلام في المكروهات، لكن المكروه الذي قيل بتحريمه، القائل بالتحريم موجود، أما بقية المكروهات فلا نتعرض لها، إما أن كراهتها أيضا غير ثابتة لما ذكرنا من أنه لا دليل على الكراهة، أو على تقدير الثبوت المدرك واضح. نتكلم في بعضها، ما قيل بعدم الجواز نتكلم فيها إن شاء الله.